نور لنا والشمس منكم
تسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال صلوات الله وسلامه عليه في دعاء الافتتاح: الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين. لنا في هذا المقطع الشريف من هذا الدعاء وقفتان. الوقفة الأولى فيما يخص مفردة الفلك. هنا لماذا ذكر الإمام صلوات الله وسلامه عليه مفردة الفلك وقال عليه السلام مجري الفلك، مع أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام في معرض ذكر النعم الإلهية لله تبارك وتعالى، مالك الملك مسخر الرياح فالق الإصباح، هذه نعم من الله تبارك وتعالى، صنائع لله تبارك وتعالى. الفلك التي تعني السفينة هي من صنع الإنسان. لماذا ذكر الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام مفردة الفلك وهي من صنع الإنسان إلى جانب بديع صنع الله تبارك وتعالى؟ والملفت للنظر أن هذه المفردة، مفردة الفلك، أيضا وردت كثير في القرآن الكريم. مثلا قوله تبارك وتعالى: وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. وقال تبارك وتعالى في آية أخرى: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. إذن ما هو الغرض والسبب من إدراج مفردة الملك إلى جانب النعم التكوينية والبدائع الإلهية في صنعه تبارك وتعالى، مع أن الفلك هي من صنع الإنسان وليس منتسبة صنعها إلى الله تبارك وتعالى؟ الجواب أيها الإخوة الكرام، مفردة الفلك كمفردة القلم لا خصوصية لها. نون والقلم وما يسطرون، كذلك الفلك، نون والقلم وما يسطرون. القلم هنا من صنع الإنسان والفلك من صنع الإنسان، فلا يوجد خصوصية للفلك ولا يوجد خصوصية للقلم. إذن ما هو المراد أيها الإخوة الكرام؟ المراد هو تنبيه الإنسان على النعم الأنفسية التي أودعها الله تبارك وتعالى في نفسه. لاحظوا معي، نحن بالأمس قلنا بأن القرآن الكريم قسم المعرفة إلى معرفتين، سنريهم آياتنا في الآفاق، المعرفة الآفاقية، وفي أنفسهم، المعرفة الأنفسية، حتى يتبين لهم أنه الحق من ربهم. الإمام صلوات الله وسلامه عليه في هذا الدعاء الشريف ذكر النعم الآفاقية، كثيرا ما ذكر النعم الآفاقية. هنا قوله صلوات الله وسلامه عليه الفلك إشارة إلى نعمة من النعم الأنفسية. ما هو معنى هذه؟ إشارة أيها الإخوة الكرام، الفلك من صنع الإنسان، يعني أن الله تبارك وتعالى أودع في نفس الإنسان القدرة على الصنع، القدرة على الإبداع، القدرة على الفن، وهذه نعمة أنفسية وليست ماذا؟ مربوطة بالنعم الآفاقية. فكأنما الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام مشى كما مشى عليه القرآن الكريم. سنريهم آياتنا في الآفاق، فوضح النعم والبدائع الآفاقية، ثم وفي أنفسهم قال الإمام صلوات الله وسلامه عليه مجري الفلك، إشارة إلى أن الله تبارك وتعالى قد أودع في الإنسان هذه القدرة على الإبداع، هذه القدرة على الصنع، هذه القدرة على الفن والإخراج من الأمور البدائية. إذا كان الله تبارك وتعالى قد أودع في الإنسان هذه النعمة وهي إخراج الجمال وإخراج الفن، إذن هي جمال، وقلنا بأن الحمد هو إدراك للجمال الاختياري، وإدراك الجمال الاختياري متفرع على المعرفة بما صنعه الله تبارك وتعالى. فإذا عرف الإنسان أن صنعه للسفينة وصنعه للقلم مرتبط بهذه النعمة التي أنعم الله بها على الإنسان وهي قدرته على الإبداع، أدرك بأن هذا صنع جميل وإبداع وجمال من الله تبارك وتعالى، فيستحق الله تبارك وتعالى عليه الحمد، فيقول عليه أفضل الصلاة والسلام الحمد لله مالك الملك مجري الفلك، لأنه أبدع في الإنسان هذا الجمال. هذه هي الوقفة الأولى مما أردنا أن نقف عليها في هذا المقطع من الدعاء الشريف. الوقفة الثانية أيها الإخوة الأعزاء في هذا الأمر، وهو لماذا الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام ربط الدين بالعالم التكويني، يعني الحمد لله مالك الملك، مجري الفلك، مسخر الرياح، فالق الإصباح، ديان الدين. الدين هو أمر وتشريعي، أما الأمر التكويني هو الأمر الذي ماذا يلفت انتباه الإنسان فيحمد الله تبارك وتعالى عليه، وأما التشريعات هي قوانين وأنظمة لتنظيم حياة البشر، ولا يوجد فيها مثلا ذاك البديع من صنع الله تبارك وتعالى، مجرد أوامر ونواهي نحن نطلق عليه عالم الدين أو عالم التشريع أو القوانين الإلهية أو النظام السماوي وإلى آخره. إذن ما هو السبب في جعل الدين هنا مرتبط بالعالم التكويني، ونحن كل الكلام وسياق الكلام يجري ماذا مجرى واحد، وهو أن هذه البدائع التكوينية صنائع لله عز وجل، وهذه الصنائع لله عز وجل إبراز لجمال صنع الله عز وجل، فيستحق الحمد على ذلك. وأما التشريعات هي مجرد قوانين وأنظمة الله تبارك وتعالى جاء بها لينظم حياة البشر. لاحظوا معي إلى الجواب أيها الإخوة الأعزاء، نقول كمقدمة، هذه كمقدمة، نحن مسلك العدلية القائل بأن الأحكام التشريعية في الدين مرتبطة بالمصالح والمفاسد. شلون يعني مرتبطة بالمصالح والمفاسد؟ يعني أن الله تبارك وتعالى لم يوجب على الإنسان شيء إلا بعد أن كان ذلك الشيء الواجب فيه مصلحة تامة للإنسان نفسه، ولم يحرم على الإنسان شيء إلا وكان في ذلك الشيء المحرم على الإنسان فعله مفسدة تامة لا ينبغي للإنسان أن يرتكبها. إذن هنا مدار المصالح والمفاسد مرتبطة بماذا؟ بمعرفة الله، يعني مرتبطة بعلم الله تبارك وتعالى بحقيقة الحسن وحقيقة القبح. أنا كشخص عادي صاحب عقل ناقص وقدرة ناقصة، قد أدرك الحسن وقد أدرك القبح، ولكن إدراكي له إدراك ضئيل بسيط بمقدار وجودي. ولكن الله تبارك وتعالى الذي هو خلق الخلق والذي هو عالم بالخلق، هو عالم بالمصالح الراجعة للخلق وعالم بالمفاسد الراجعة للخلق، وهو عالم بالحسن الراجع للخلق وعالم بالقبح الراجع للخلق. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ إذن الله تبارك وتعالى بما أنه خالق الخلق هو عالم بالمصالح والمفاسد، هذه الجهة. الجهة الثانية، إذا كان عالم بالمصالح والمفاسد نسأل، هو قادر أو غير قادر؟ نعم قادر، وهو على كل شيء قدير. طيب نسأل سؤال ثالث، هو حكيم أو غير حكيم؟ نقول نعم، إذا كان الله تبارك وتعالى حكيم يعني قطعا سوف ماذا؟ لا يفعل إلا ما فيه الحكمة، فهو يوجب على عباده ما كان فيه حسنا لازما ومصلحة تامة، نحن نسميه الأمر التشريعي الواجب، ويوجب على عباده ويحرم على عباده ما كان فيه مفسدة تامة وقبحا تاما، نحن نسميه حرام. إذن المصالح والمفاسد في الأحكام الشرعية هي راجعة لعلم الله تبارك وتعالى، هذا من جهة. من جهة ثانية نقول الله تبارك وتعالى الذي خلق لنا خلقا منظم، الذي خلق لنا خلقا تكوينيا دقيقا لا يوجد فيه لبس ولا يوجد فيه خطأ ولا يوجد فيه اشتباك ولا يوجد فيه اشتباه أبدا، هذا الخلق التكويني المنظم من الذي خلقه؟ الله تبارك وتعالى. نقول كنتيجة الذي خلق الخلق التكويني على أتم دقة وتمام وكمال هو قادر على أن يجعل لنا نظاما تشريعيا وقوانين إلهية على أتم الدقة والنظام. القادر على التنظيم في الحياة التكوينية قادر على التنظيم في الحياة التشريعية. ولهذا المشكلة ليس في القانون أيها الإخوة الكرام، المشكلة في من يدرك القانون، المشكلة في أنا كإنسان إدراكي بسيط إدراكي قليل لا أدرك لماذا الله عز وجل أوجب علي الصلاة، لماذا الله عز وجل أوجب علي الصيام في شهر رمضان، لماذا الله عز وجل حرم علي شرب الخمر وأكل الميتة وإلى آخره، هذا ربما أنا أدرك قليل من الأمور، لكن إدراكها بشكل كامل وبشكل كافي تحتاج إلى عقل كامل وأنا عقلي ناقص. إذن إدراك أن الله تبارك وتعالى قد سن قوانين تشريعية دقيقة لأنه ماذا؟ جعل لي نظاما تكوينيا دقيقا، والقادر على جعل النظام التكويني الدقيق كامل قادر على جعل النظام التشريعي كامل. إذن النظام التشريعي أيضا يحتوي على ماذا؟ على بديع في صنع الله تبارك وتعالى. وبعبارة واضحة، النظام التشريعي والقانون السماوي لله على الناس يحمل جمالا فيستحق الله تبارك وتعالى عليه الحمد. هذا كمقدمة. المقدمة الثانية أيها الإخوة، ذكر الإمام صلوات الله وسلامه عليه الأمور التكوينية، ثم قال ديان الدين، يعني قال مالك الملك، مجري الفلك، مسخر الرياح، فالق الإصباح، هذه أمور تكوينية، وقال ديان الدين. شنه الربط؟ ما هو الربط؟ عرفنا بأن في التشريعات جمال كما أن في التكوينيات جمال، الله تبارك وتعالى يستحق الحمد والثناء على كل جمال تبارك وتعالى خرج منه. زين، الآن ما هو وجه الرابط بين هذه الفقرة بين الأمور التكوينية والأمر الديني، ديان الدين، ما هو الرابط؟ لاحظوا معي أيها الإخوة الأعزاء، نحن عندنا سؤالان حول العلة. يعني احنا قلنا بأن في الأيام السابقة بأن هذا النظام التكويني مرتبط بهذا القانون، لكل معلول علة ولكل مسبب سبب. أنا مرة أسأل عن العلة وأسأل عن فاعل العلة وتسمى العلة الفاعلية، ومرة أسأل عن العلة وأسأل عن الهدف والغاية والحكمة من جعل هذه العلة، يسمى بالعلة الغائية. شلون يعني؟ الآن مثلا هذا الكرسي، أسأل من الذي صنع الكرسي؟ هذا سؤال عن من فعل الفعل. من الذي، ما هي العلة الفاعلية للكرسي؟ من فاعل الفعل للكرسي؟ تقول النجار صنع الكرسي، هذا سؤال عن العلة الفاعلية. مرة أخرى أسأل السؤال بنحو آخر، لماذا صنع النجار الكرسي؟ هذا سؤال عن العلة الغائية، عن الهدف من صنع الكرسي، فتجيبني للجلوس. فهنا بين النجار وبين الكرسي علة فاعلية، وبين الجلوس وبين الكرسي علة غائية. فعندنا نحوان من العلة، علة فاعلية وعلة غائية. هذه العلة الغائية، التفتوا لهنا الجواب، هذه العلة الغائية إذا كانت تكوينية مرتبطة بإنسان معين ثبت له حق تشريعي وحق قانوني. لاحظوا معي، يعني شو صير؟ تصير العلة الغائية التكوينية مقدمة لثبوت قانون تشريعي ونظام قانوني. لنضرب لذلك مثال، نقول مثلا الآن الطفل الصغير إذا خرج من بطن أمه، الطفل خرج من بطن أمه من دون معلم يعلمه ولا مرشد يرشده، ماذا؟ يبحث عن ثدي أمه ليشرب الحليب. إذن الآن الطفل والإحساس بالجوع ومعرفة الطفل بأن هناك أم عندها في ثديها حليب، هذا ماذا؟ أمر تكويني، لأنه ليس بمعلم وليس بمرشد، هذا أمر تكويني أودعه الله، فطرة أودعها الله في ماذا؟ نفس هذا الطفل، هذا أمر تكويني. بعد تعالوا إلى جانب الأم، الأم بمجرد أن يخرج الطفل من بطنها يكون جسمها الحليب في ثديها، هذا أيضا جانب تكويني ليس باختيار الأم، هذا جانب تكويني. هنا نفهم، لاحظوا، جانب تكويني من جهة الطفل يبحث عن ثدي أمه ليشرب الحليب، جانب تكويني في الأم عندها حليب. من هنا ماذا نعرف؟ بأن هنا علة غائية. شنو هذه العلة الغائية؟ أن الله تبارك وتعالى جعل الحليب في ثدي الأم غايته وهدفه ماذا؟ يشرب الطفل منه، غاية وهدف يشرب الطفل منه. فهنا الغاية التكوينية في الفعل التكويني، العلة الغائية في الفعل التكويني، قال الفقهاء تكون لنا مقدمة لثبوت حق تشريعي وأمر قانوني. فنقول يثبت للطفل حق على الأم وعلى الأب يسمى بحق الرضاعة، للطفل حق أن يرضع من ثدي أمه. هنا شنو اللي صار؟ صار القانون التكويني بعلته الغائية مقدمة لجعل ماذا؟ قانون تشريعي. هنا أيضا كذلك الإمام صلوات الله وسلامه عليه لعله يريد أن يرشد إلى هذه القاعدة، أن الأمور التكوينية التي ذكرها الإمام في هذا المقطع وغير من المقاطع، بشكل عام الأمور التكوينية تكون مقدمة لأمر تشريعي ولنظام قانوني يثبت هذا الحق لمن كانت له هذه العلاقة في العلة الغائية التكوينية. لذلك الإمام هنا صلوات الله وسلامه عليه قال الحمد لله. الحمد هنا منتشر على مالك الملك ومجري الفلك. قلنا مجري الفلك لما؟ لأنه يشير إلى المعرفة الأنفسية، مسخر الرياح، فالق الإصباح، ديان الدين، كل ذلك سواء كانت معرفة آفاقية أو كانت معرفة أنفسية أو كانت علة تكوينية أو كانت علة تشريعية، كل ذلك جمال صدر من الله تبارك وتعالى، عرفناه بأنفسنا أو بالتفكر في الآفاق. والله تبارك وتعالى يستحق الحمد على هذا الجمال الصادر منه. لذلك الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام في هذا المقطع يقول الحمد لله. هذا، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، وإلى تأملات في مقاطع أخرى من هذا الدعاء الشريف. أنتم نور لنا والشمس منكم.